أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظا وقائدا وناصرا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الرابع: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذه الرواية عبارة عن تعبير عن روايات متعددة تسمى روايات النفخ. نفخ، وقد وردت وقد ورد هذا التعبير في روايات متعددة، ولهذا المصنف عبر وقوله في عدة أخبار، حيث إن هذا المضمون قد ورد في خمس أو أكثر من خمس روايات، والبحث تارة يقع في سندها وأخرى في دلالتها. أما بالنسبة إلى السند فالظاهر بحسب المراجعات أن جميع أسناد هذه الروايات ضعيفة الأسناد، إلا رواية واحدة وهي مرسلة ابن أبي عمير في الجزء الخامس من الوسائل صفحة 305، حيث ورد فيها: من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح. فبناء على قبول مراسيل ابن أبي عمير فيمكن اعتبار هذه الرواية، وإلا باقي الروايات كلها محل خدشة سندية. ولهذا بعضهم تمم دلالة هذه الطائفة من الروايات، إلا أن المشكلة عنده سندية، بينما ذهب جمع آخرين من الأعلام إلى أنه كثرة ورود هذا التعبير في الروايات، خصوصا مع ملاحظة أن هذه الروايات وردت في الكتب الأساسية عندنا، يوجب الاطمئنان والوثوق بصدور هذا المضمون. فحينئذ وإن كان كل رواية بلحاظ السند ضعيفة، إلا أنه يحصل الوثوق من خلال النظر إلى مجموع هذه الروايات بحقانية المضمون وبصدور المضمون. فحينئذ بناء على التغلب ماذا عن الإشكال السندي، يأتي البحث الدلالي، فنقول: لا إشكال ولا شبهة أن هذه الرواية ناظرة إلى ناظرة وتشمل المجسمة، سواء كان بالإطلاق أو بالخصوص. فالقدر المتيقن من الرواية هو أن المكلف أن المصور يكلف يوم القيامة بأن ينفخ في الصورة التي صورها، والنفخ لا أقل يشمل بإطلاقه الصورة المجسمة، وإنما الكلام بين الأعلام في شمول هذا التعبير للصورة غير المجسمة التي هي محل بحثنا الآن. فهل الرواية لها شمول للصور غير المجسمة أو لا؟ إذ قد يقال بأن النفخ ظاهر عرفا أن الشيء والمورد قابل للنفخ، وإنما يكون الشيء قابلا للنفخ إذا كان من ذوي الأرواح، أي أن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم، إذ لا معنى لنفخ الروح في غير الجسم،
إذ لا يقال انفخ الروح في ماذا فيما شيئا رسمته ذات بعدين، لأن الروح إنما تكون في مورد القابل لها، والمورد القابل لها الشكل ماذا ذو الأبعاد الثلاثة. وحينئذ نفس النفخ ظاهر عرفا في قابلية المورد، فيكون ناظرا إلى أن يكون الصورة مجسما. وحينئذ قد يستظهر اختصاص هذه الروايات بالمجسمة بهذا البيان. فإن قلت لماذا لا نعمم هذه الرواية إلى غير ذات الأجسام بدعوى أن الأمر بالنفخ بها أمر أولا بتجسيمها بأن يحول الصورة إلى جسم ثم ينفخ بها، فالأمر بالنفخ أمر بالتجسيم بالملازمة، نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة شنو؟ في مسألة ما لو جاء شخص إلى مالك العبد وقال اعتق عبدك شنو عني، فإن أمر الشخص إلى مالك العبد أن يعتق عبده عنه يتوقف أولا أن يقوم المالك بتمليك العبد إلى المشتري، وفي طول ذلك يقوم بعتقه، إذ لا عتق إلا في شنو؟ إلا في ملك. فأمر المشتري البائع أن يعتق عبده أمر بالملازمة بشنو؟ بلازم هذا الأمر، وهو تمليكه هنا أيضا أمر الشار أمر المولى لهذا المصور أن ينفخ في الصورة أمر بلازمه، وهو أن يجسم الصورة أولا ثم ينفخ بها. الشيخ الأعظم يقول هذا خلاف الظاهر، إذ أن الظاهر من الرواية أن الأمر انصب مباشرة وأولا وبالذات، وتمام المطلوب فيها أن ينفخ، والنفخ إنما يكون في مورد القابل، والقابل هو شنو؟ هو الجسم. أما دعوى أنه أولا يؤمر بالتجسيم ثم يؤمر ثانيا بشنو؟ ثم يؤمر ثانيا بالنفخ، هذا لا يتم إلا إذا وجد عندنا نص خاص في المورد حتى نقول الأمر بشيء أمر بشنو؟ بلازمي. تفهم مطلب؟ يعني لو جاءتنا رواية وقال المولى أيها العبد انفخ فيما رسمته، نقول هذا الأمر بشيء أمر بلازمي. أما أنه إذا كان عندنا لفظ ونشك من أول الأمر في شموله للمجسم، لا معنى أن يدعى أنه يشمل غير المجسم ثم يقال لكي نصحح ذلك يؤمر أولا بالتجسيم، فهذا خلاف الظاهر جدا. إذن هذه المقولة، هذا الجواب الذي ذكر لتوجيه الرواية محل إشكالين. ومن هنا قد يقال بأن الإشكال يستحكم على هذه الطائفة، وهو أن روايات النفخ إنما هي ناظرة إلى كون الشيء قابلا له عرفا، وهو ماذا؟ وهو الجسم. الشيخ الأعظم بعدما حاول أن يشيد الإشكال على الاستدلال بهذه الطائفة أجاب عن هذا الإشكال فقال بأنه لا ينبغي أن يكون ما ذكر قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم، فنحن عندنا في الرواية صدر وذيل، الصدر من صور صورة، وهذا بإطلاقها يشمل موارد غير التجسيم، إذ يصدق أنه على الناقش على الرأس أنه صور صورة، وإنما المدعي يريد أن يدعي بأن الذيل وهو قوله أن ينفخ فيها موجب لتقييد إطلاق الصادر وعدم انعقاد الإطلاق في الصادر. فنحن في قباله نقول مجرد هذا الذيل وهو التعبير بالنفخ فيها ليس قرينة عرفا على رفع اليد عن ظهور صور صورة في ماذا؟ في المعنى المطلق. لأنه إذا رجعنا إلى العرف وتركنا الفلسفة والتدقيقات فإن العرف يرى بأن النفخ في الشيء يشمل موارد الرسم والنحت، ولا يلتفت العرف أنه لا بد من فرض وجود جسم في رتبة سابقة، وإذا فرض الجسم لا بد بعد ذلك أن ينفخ، بل العرف يقبل أن من رسم إنسانا أو حيوانا على ورقة فيقال أن فيقول المولى له انفخ فيها، انفخ وين؟ في الصورة، والمراد من النفخ في الصورة، ولو النفخ وين؟ في محل، في محلها. إذن العرف لا يرى إباء الانطباق وهو انطباق عنوان النفخ فيها على الصورة وإن لم تكن مجسما، والمرجع هو النظر العرفي في ذلك. ولهذا ورد عندنا من أنه أصلا حتى النفخ في المحل لا نحتاج إلى قد يقول الشيخ العظيم، وذلك لما ورد في القصة المعروفة وهي قصة الإمام الرضا عليه السلام، حيث أمر الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس ماذا؟ في مجلس المأمون، في مجلس الخليفة. فهنا نلاحظ أن الإمام أمر ماذا؟ من لا قابلية له للحياة، من لا قابلية له للحركة وهو مجرد صورة وهو الأسد المرسوم على شنو؟ على البساط. فهل يأتي شخص ويشكل كيف يأمر الإمام الأسد المرسوم على البساط؟ لأن أمره إياه يعني أنه لا بد أن يبث فيه الروح أولا، إذ أنه لا معنى لأن يأمر شيء ليس له شنو؟ ليس له حياة، ليس له روح. وهذا يعني في رتبة سابقة أنه لا بد أن يحوله جسما، وإذا حوله جسما نفخ فيه، وإذا نفخ فيه بعد ذلك أمره. فإنه كل هذا بالنظر العرفي لا يحتاج إليه، بل أن العرف يقول متى ما كان هذا صورة وإن لم يكن له قابلية مباشرة لذلك أمره بذلك ليس مستهجن عرفا. فإذا ثبت ذلك في مثل هذه الموارد ففي موردنا أيضا ليس الأمر ماذا؟ بمستهجنين. إذن الشيخ الأعظم يقول بل يصح أن يؤمر بالنفخ في الصورة ولو النفخ بلحاظ المحال، بل قد يكون حتى هذا المقدار لا نحتاج إليه. وإن أبيت وقلت لا بد من تصوير جسم ولا بد من فرض أن هناك جسم وبلحاظ الجسم حينئذ يؤمر بالنفخ، يقول الشيخ يمكن أن يدعى وجود جسم ولو بلحاظ الأجزاء الدقيقة اللطيفة الموجودة في الصبغ، حيث إن الرسم الرسم يكون بلحاظ هذا وجود ألوان وأجزاء لطيفة في الصبغ، وهذه الأجزاء اللطيفة من قبيل شنو؟ الجسم. وحينئذ يكفي هذا المقدار في تصحيح النفخ على الجسم، إذ المطلوب أنه لا بد من تصوير جسم لكي ينفخ فيه، ويمكن تصوير الجسم ولو بلحاظ هذه الأجزاء اللطيفة. فالنتيجة أن الشيخ الأعظم يريد أن يقول بأن مجرد التعبير بأنه ينفخ فيها ليس موجبا لرفع اليد عن إطلاق صدر الرواية، لأن العرف لا يأبى ويرى ويرى عرفية انطباق نفخ فيها حتى في مجرد الصورة. فمن رسم إنسانا على صورة يقول انفخ في الصورة حتى تتحول إلى إنسان. وذلك لماذا؟ وذلك لماذا؟ لتعجيز المكلف أو تعذيبه يوم القيامة. بل المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب قال بأنه أصلاً تعلق الأمر بالنفخ في الصورة غير المجسمة أبلغ في التعجيز، لأنه هذه الروايات ناظرة إلى إثبات الحجة على العبد وبيان عجزه، فما هو أبلغ في مسألة التعجيز لكي يعجز أن ماذا؟ أن يؤمر، لأنه هذا أمر حقيقي حتى يقال لا بد أن يتعلق بالمقدور، هذا أمر غير حقيقي، هذا أمر تعجيزي. وفي الأوامر التعجيزية كلما كان المورد أكثر بعدا عن تحققه كان أبلغ في وين؟ كان أبلغ في التعجيز. يقول له ادخل الجمل في سم الخياط مثلا، واضح، يقول لي أشياء غير مقدور لأن هذا أبلغ في التعجيز. وهذه آيات كثيرة وردت عندنا في ماذا وفي مثل هذه الموارد، أن مقتضى قرينية التعجيز أن المورد كلما كان أبعد كان آكد في التعجيز. وحينئذ تعلق النفخ أو تعلق الأمر بالنفخ في صورة غير المجسمة أبلغ في ذلك، لأن الشارع في مقام التحدي والتعجيز والأبلغ فيه كون الصورة غير قابلة أصلا ولا مقتضي لها للحياة. هذا تمام الكلام فيما عرضه المصنف. ولكن بعض الأعلام قدست أنفسهم الزكية يقولون بأن الظاهر عرفان من النفخ في الشيء، وأن الشارع يأمر المصور أن ينفخ، أن الشيء بحسب الظاهر بل قابل للحياة ما عدا الروح، يعني قابليته للحياة محرزة ما عدا شنو باقي؟ الروح. ولكي يبين الشارع عجز المكلف، عجز المصور أن ماذا؟ أن يدب الحياة فيها هذه المخلوقات التي أو هذا الشكل الذي أوجده، يقال له انفخ فيه. فالظاهر عرفا بأنه ماذا؟ بأن المورد الذي ورد فيه النفخ هو الصورة التي لا ينقصها إلا شنو؟ إلا الروح، باقي فقط الروح، وليس المسألة مسألة أنه تعجيز أو تحدي أو كذا. نقول لا، الظاهر عرفا من مسألة النفخ أن الشيء قابل، ماذا؟ قابل للموضوع، ما باقي فقط إلا النفخ، لأنه من باب السالب انتفاء شنو؟ السالب انتفاء ما؟ الموضوع. فهذه الروايات قد يقال لا يحرز، وإن كان أكثر الأعلام تمسكوا بهذه الروايات لإثبات شنو؟ رواية النفخ بإطلاقها، لإثبات حرمة شنو؟ إثبات حرمة حتى الصورة غير المجسمة. القدر المتيقن من الروايات وشنو؟ هو الصور وماذا؟ الصور المجسمة. ولهذا من عمدة الاستدلال على حرمة التصوير في المجسمات هو روايات النفخ، وإنما وقع الكلام في تعميمها لغير المجسمات. واضح إن شاء الله، بناء على التغلب على المشكلة السندية. بلي في البحث بلي. يعني هو في البحث تجوبي لفتوى كان، هو في روايات أخرى أيضا، بس هذه الروايات أشكل عليها سندان، رواية النفخ نعم أشكل عليها سندان وإن تمم دلالتها، لكن الإشكال فيها سندي. هناك أيضا روايات أخرى في المقام. قال حتى الشيخ تبريزي رجل أرشاد تقريبا الدلالة تقريبا قربها تمامها خصوصا في المجسم، إنما الإشكال عنده إشكال سندي. لا، الشيخ التبريزي كان في أول حياته يرى الكراهة، ليرى أن التصوير حتى في المجسمات ليس بمحرم، شيخ تبري في رسالته الفارسية. بعد ذلك قبيل آخر آياته عدل إلى الاحتياط الوجوبي في المجسمات.
فبعد يعني ما كان تامع
لا عنده إشكال سندي. هذا الرواية تمهدلتة عنده إشكال فيها سندي. لأن الرواية حتى الرواية المرسلة حتى لو تمت واضح النظر إلى المجسمات، وإن كان هو عنده إشكال أيضا في مراسل ابن أبي عمير، لكن من مثل تمثالا مثل تمثالا ضعف شنو؟ ضعف المجسم. غير هاي من صور صورة كلفه الله. شفتي هذه الرواية ما في إلا رواية وحق قد تمها سندا بناء على مراسل ابن عمير، لكن على فرض التمامية إنما هي ناظرة إلى المجسمات، فتبقى المشكلة في غير المجسم. لكن الحضور حتى في المجسمات كان في يعني إلى أواسط حياته إلى قريب الأخير أنه كان يرى الكراهة، حتى وجد الكراهة في الرسالة الفارسية. بعد ذلك عدل في منهاج الصالحين إلى الاحتياط الوجوبي، وذهب بعض المعاصرين ذهب إلى أنه لا دليل على حرمة الصور حتى المجسمة، كالشهرودي كالسيد هاشم الشهرودي في الجزء حسب ما راجعت الجزء الثاني صفحة 10، سيد الشهرودي سيد ذكر في رسالته في منهاج الصالحين أنه لا دليل على حرمة التصوير حتى في المجسمات. على أي حال، قال وقوله عليه السلام في عدة أخبار من الأخبار النبوي، هذا المقطع ورد في النبوي اللي هي رواية المناهي التي مرت علينا بالأمس. يقال النبي عليه السلام لو لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال النبي عليه السلام قال عليه السلام يقصر النبي صلى الله عليه وآله يقال وما المانع يقال لا هو نفسه ساعات تقول الإمام علي عليه السلام، لا تقول قال عليه، ستقصد رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكر أمس مر علينا ذكر صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل بأنه إذا قالوا قال عليه السلام فيقصدون رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ يقصدون الإمام يخصصون قال علي قال الصادق قال البقر، هذه طريقتهم في نقل الروايات المحدثين يقول صاحب الوسائل. ولهذا التعبير بعليه السلام ليس قرينة، إذا قال قال عليه السلام في كتب الحديث كتب الصدوق كتب دلين الوافي ليس دليلا على أنه هذا المنقول ليس عن رسول الله، لأن المرتكز عندنا ما يعرف عن رسول عليه السلام صلى الله عليه شنو وآله، ما يقول قال عليه السلام يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طريقة المحدثين يقول صاحب الوسائل إذا قولنا عبر المحدث قولنا قال عليه السلام نقصد بذلك النبي صلى الله عليه وآله، وإذا أردنا إمام نقول قال الإمام الصادق قال أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام العسكري، ما يقولون قال عليه السلام يسكتوا يقصدونه أحد الأئمة. ولهذا قوله عليه السلام ينطبق على رسول الله، لأن هذا أيضا في النبويات وردت هذا الكلام ورد في النبويات. وقوله عليه السلام في عدة أخبار من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. بعضهم يدعي أن صورا مثل مثلا، التصوير والتمثيل واحد، وحيث أن التمثيل ظاهر في التجسيم فصور صورة أوجد صورة صنع صورة، فشمولها إلى غير التجسيم حتى بصدرها محل تأمل وشنو ونظار. مش تفتي شيخنا من صورا يعني أوجد خلق صنع صورة، فقد يقال أنه لا يحرز لا أقل انطباق عنوان صور صورة على غير المجسم، وإنما الكلام لو تمت صور إلى غير المجسم يأتي البحث في نفخة ثبت العرش ثم شنو ثم الناقش عليها. من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها، هي كلفه الله ترى الحرمة أن ينفخ فيها، هل هذا ألا يتناسب أيضا مع الكراهة؟ من باب هذا تعبير كنائي عن أن الشيء مبغوض عند الشارع والمبغوض يعم من الحرمة. ذكر الشيخ الإيرواني حفظه الله بأنه لا ظهور في كلفه الله يوم القيامة في الحرمة وفي التعذيب. غاية ما فيه أنه توبيخ المكلف، يعني كأي تعبير كنائي لتوبيخ وبيان مبغوضية الفعل، والمبغوضية عام من الكراهة. نعم ورد في بعض روايات الناف عذبه الله، واضح إذا ورد عذبه كما في بعض الروايات صح الكلام، أما مجرد أنه ماذا أنه يؤمر بأن ينفخ وليس بنافخ، هذا التكبير مو ظاهر في الحرمة، بل هو أعم من الحر الحرمة. نعم يعذب بل يؤذون الله ورسوله. هنا لا، هي التعبير هي موجود، هي رواية الروايات المهناهي كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ. هذا التعبير أقوى، يعني يؤذون الله ورسوله الظاهر، هذا أمر محرم. بلي، بس مشكلة أنه هذا عندنا، لا مشكلة تأتي من وين؟ عندنا هذا ناشئ من الوثوق، فلا بد من الأخذ بالقدر شنو؟ قدر المتيقن، والقدر المتيقن إذا ما كان متكرر في الرواية ظهورها في الحرمة فما نقدر نثبات الحرمة. واضح. على حال كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، وقد يستظهر من النفخ يعني اختصاصها، اختصاص الرواية بالمجسمة. من أين؟ من حيث إن نفخ الروح مو من شخص صور صورة، إشكال الأعلام من شنو نفخها، وإلا كان فرضه عن أنه صور صورة، يعني ظاهرة في التعميم بإطلاقها إلى غير المجسم. من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم، وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ، ثم النفخ فيه خلاف شنو؟ خلاف الظاهر. وفيه هذا الآن جاب التقريب وأشكل على التقريب وأشكل، يعني دفع إشكال الآن بيرجع هو. وفيه أن النفخ يمكن تصوره في النقش بلحاظ شنو؟ بملاحظة المحل، بل بدونها يعني ينفخ في الورقة، ينفخ في الورقة، والورقة جسم له مو جسم، جسم جسم له أبعاد ثلاثة، فحينئذ وإن كان ما على الورقة ليس بجسم لكنه بلحاظ المحال هو جسم، فيؤمر بالنفخ في المحال. أو لا، بل بدونها كما في أمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة، أو بملاحظة لون النقش الذي في الحقيقة أجزاء، والأجزاء هي أجسام لطيفة من الصوب. وش تبي تقول الحكي؟ والحاصل أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الرواية الرابعة، الرواية الخامسة. الرواية الخامسة صحيحة ابن مسلم، معني محمد ابن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. أما الكلام في سند هذه الرواية فإنه المعروف بينهم التعبير عن هذه الرواية بصحيحة محمد بن مسلم، وإذا رجعنا إلى سندها فإنه لا يوجد فيها من يخدش فيها، إلا مشكلة أنها مروية من كتاب المحاسن. فهذه الرواية وإن بعبارة أدق، هذه الرواية لها طريقان. الطريق الأول وهو الأساسي الذي اعتمد عليه الأعلام رواية المحاسن، حيث نقلها البرقي في كتابه ونقلها صاحب الوسائل في وسائله، فيأتي فيها ما ذكرنا في البحث السابق بالأمس أن كتاب المحاسن كما صرح مدى المتقدمون كالشيخ ولعله النجاشي أنه زيد فيه وقد انقص، حصل فيه تبديل، فلا بد من إحراز طريق تام إلى النسخة. فإذا بنينا على أن طرق صاحب الوسائل طرق تبركية إلى أصل الكتاب وليس طرق واقعية إلى النسخ، فحينئذ لا ينفع طريق صاحب الوسائل، فتسقط جميع روايات البرقي في المحاسن عن الحج الحجية. وهذه مشكلة سيالة في طرق صاحب الوسائل إلى وين؟ إلى الكتب. ولهذا ذهب جمع من أعلامنا، وإن كان في أشوف كان في الزمان القبلي تسامحون، لكن بعض الأعلام الآن يعني يتوقفون في روايات صاحب الوسائل عندما ينقل من كتاب المحاسن وغيره من الكتب الغير معروفة التي تحتاج إلى سند للنسخة. واضح. المهم، فإن غضضنا النظر عن هذا الإشكال فتكون الرواية تامة. نعم، يوجد لها سند آخر قد رواها الصدوق بعنوان قال، فبناء على أن جزميات الصدوق ماذا ومراسيل الصدوق الجزمية حجة، فحينئذ يمكن الاعتماد على الرواية. ولكن المعروف والمشهور أن بين علمائنا عدم شنو؟ عدم التفريق بين مراسيله على صوت تصوير الجزم على غير الجاز، فهي ليست بحجة. هذا بالنسبة إلى السنة. أما تقريب دلالة الرواية على المطلب، فقد عبر الشيخ الأعظم أنها أظهر من الكل، ووجه الأظهرية أن شمول تلك الروايات السابقة إلى غير التجسيم لو تم فإنه يتم بالإطلاق، وإلا القدر المتيقن من الروايات السابقة خصوصا ما عدا الرواية اللي ينقش في الحيوان على الخاتم كلها يشملها بشنه بالإطلاق. وأما هذه الرواية فالمدعى أنه القدر المتيقن فيها بل لعلها لا تشمل إلا مورد غير المجسم، ولهذا كانت هذه الرواية أظهر. فالتمسك هنا ليس من جهة الإطلاق، بل التمسك بلحاظ القرينة الخاصة الظاهر في إرادة غير المجسم. وتقريب الاستدلال بالرواية التمسك بمفهوم جواب الإمام، حيث إنه سئل عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، وبمقتضى المفهوم أنه إذا كان شيء من الحيوان ففيه بأس. وحيث إن المنظور في سؤال السائل هو الشجر والشمس والقمر وليس من المتعارف تجسيم شنو؟ تجسيم الشمس وتجسيم القمر وتجسيم الشجر، فيكون مورد السؤال ماذا قرينة على أن نظر الإمام في الجواب بمقتضى مطابقة الجواب لشنو للسؤال أن القدر المتيقن من الرواية إرادة مجرد النقش. نعم، هل تشمل غير النقش أو لا تشمل؟ هذا محل نزاع وخلاف. فإن بنينا على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، فلا ينعقد إطلاق في جواب الإمام. ولكن لو لم نبني على ظاهرية القدر المتيقن في مقام التخاطب لا مانع من التمسك بإطلاق جواب الإمام، إذ لا مانع من شمول الإطلاق حتى للأفراد شنو؟ النادرة. اختصاص الإطلاق بالفرد النادر مستهجن، أما شمول الإطلاق للفرد غير للفرد النادر ليس فيه إشكالون. فالإمام أتى بقاعدة عامة، السؤال وإن كان عن أشياء خاصة لكنه قد أتى الإمام ماذا بقاعدة عامة لا بأس ما لم يكن شيئا. واضح. وماذا هذا التعبير ظاهر في ماذا في ماذا ظاهر في في التعميم أولوية الآن من هالرواية بغض النظر يعني عن الأدلة السابقة. لعله بارتكاز يعني ارتكازاتنا المتشرعية تحتاج إلى أولوية. العرفية لعله محل تأمل. نعم.
كيف تصور
الأولوية؟ أولوية أنه إذا الشارع حرام، حرم الرأس ذو الأبعاد الثنائية، فإيجاد التمثال ذو الأبعاد الثلاثية من باب أولى محرم، إذ أنه القدر المتيقن من الحرمة هو حرمة التجسيم، بل هو أقرب إلى التحريم من الأبعاد الثنائية. هذا يعني قصدي العرف يرى التباين، مو بعموم خصوص، يعني ما بعموم أقل وأكثر. النظر العرفي يقول الصورة شيء والتجسيم شيء، فهل الشارع إذا حرم الرسم على الشيء يحرم أيضا التجسيم؟ فهل يحرم التجسيم مثلا لأجل اللعب، لأجل كذا؟ يعني إذا واحد أحرز، ما أحرز احتمال الخصوصية بلي، أما إذا واحد يشكك في الخصوصيات كثيرا فمشكل الجاز. على أي حال، بل نترقى شيخنا فتح، بل قد يقال حتى لو بنينا أن على أن القدر المتيقن مانع في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق. نقطة مهمة التفتوا بحثوها أفضل دقيقة. قد يقال لا يضر في المورد، لأن موردنا من باب العموم لا من باب الإطلاق، حيث أنه نكرة في سياق شنو؟ في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من أدوات العموم، هذا التركيب من أدوات العموم. فهنا نسألكم سؤال كبروي، هل هي القدر المتيقن مانع من التمسك يقصد بالإطلاق خصوص الإطلاق الأصولي في قبال العموم، أو أن مرادهم الإطلاق اللغوي الذي يشمل الإطلاق الأصولي والعموم؟ وإذا كان مختص بالإطلاق، فهل نقطة التقريب التي ذكروها في بحث الأصول تختص فقط هذه النقطة بالإطلاق أو تشمل العموم؟ تفتين؟ لأنه كثيرا ما نرى الأعلام أصحاب هذه النظرية لا يركزون أن هذا عموم أو إطلاق، يقول قدر متيقن في مقام التخاطب ويمنع من التمسك بالإطلاق. فنرأيناهم أصحاب، أنا رأيت أصحاب هذه النظرية يطبقون النظرية حتى في العموم، فهل الغفلة عما ذكروا في الأصول فصار خلط بين العموم والإطلاق وتسامح عدم التفات في مقام التطبيق، أو لا، أو أنهم لا يرون فرقا بين العموم والإطلاق؟ وأتذكر أني بحثت هذه المسألة في بعض الموارد في معكم أيضا، ذكرتها شرناك بل إذا شرنا في المقاصد جيد عجل. في أي بحث ذكروا وش النتيجة كانت؟ راجع عجل الأطلاق. نعم. نعم. وإذا لم نبني،
وأما إذا لم نبني فمحل
بحث.
محل بحث.
راجع تأملوا، روحوا رجعوا للنكات المظفر متعرض إليها، المظفر متعرض إلى هذا المطلب. المحقق العراق عند هذه النظرية، هذه النظرية ذهب إليها المحقق. لا تنسوا العراقي مع أنه مع قراءته شيئا ترى وعمقها، لأن هي مطلب الآخوند، هذا مطلب الآخوند. أشكال وإشكال الآخوند جاء العراق ودفع الإشكالات، وتقريب العراقي أدق من تقريب المظفر وأعمق، ويدفع إشكالات ترد على بعض تقريبات المظفر. على أي حال راجعوا المطلب، حيث أنه هذا المطلب ينطبقوا في آية شنو؟ آية الطلاق. آية الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أيضا هذا أيضا في أدلة بعض أدلة البراءة، هذه مسألة سيئة لها. المهم، هذا هو تقريب دلالة الرواية. فنقول القدر الواضح هو إرادة غير الجسم، بل قد نقول تشمل الجسم. وش غرض قد تقول الجسم؟ لأنه إذا شملت الجسم أيضا بناء على الاستدلال بها تكون هذه الرواية بريكة، فيها بركة تثبت حرمة التجسيم أو تثبت حرمة التصوير لذوات الأرواح سواء كان غير مجسم أو مجسم. ما رأيكم شيخنا الجليل في الاستدلال بهذه الرواية، حيث أنه وجهت لها سهام الأعلام وجهوها في هذه الرواية؟ مع الإقراه يكون سهلة استدلال بها جنون وواضح. راجعوا إلى غد كلام المحقق الإيراني وكلام السيد الإمام في المكاسب المحرمة، حيث أنهم أشكلوا على ذلك. بلي السيد الإمام في الجزء الأول صفحة 262 ومن والمحقق الإيرواني مولانا العزيز في إذا كتبت الصفحة صفحة بل الجزء الأول صفحة 137. راجعوا المصادر حق بكرة نأتي ونشوف هالرواية، الرواية مهمة جدا تمسك بها بعض الأعلام لإثبات المطلب، بل هي العمدة ولا أظهر من الكل. الشيخ يأتي غدا بحثها، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وأنا توسعت شوي في البحث سندان ودلالة والإشكالات لأهمية هذه المسألة.